بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي مشاهدي قناة الحكمة ومتابعي برنامج النفس المطمئنة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم النفس المطمئنة الذي أتناول فيه معكم بعض ما يتعلق بثمرات العقيدة المؤدية إلى سلامة القلب واطمئنان النفس، حيث أن هذا هو مطلب الفوز أو مطلب الفائزين أو مطلب من يرجون لقاء الله عز وجل. وقبل أن أستكمل ما انتهى عنده الكلام في المرة السابقة، أحب أن أعلق تعليقا بسيطا على موضوع مبادرة وقعت من أحد الفضلاء من بعض مشايخنا تدعو إلى تدعو الحكومة إلى جمع زكاة المال كنوع من أنواع المورد الاقتصادي الإسلامي الذي هو أحد روافد الاقتصاد في الدولة المسلمة. وهذه الدعوة طبعا يعني دعوة حميدة عظيمة، لكن أحب أن أقف فيما يتعلق بهذه الدعوة في عدة نقاط. النقطة الأولى أن هذه الدعوة إنما تكون ممن يحق له أن يجمعها، يعني بمعنى أنه ليس كل من تولى أو تسلط بسلطان فهو من حقه أن يجمع الزكاة إلا إذا كان يتسلط باسم الإسلام، لأن هذه عبادة وهذا نوع من تفاعل بركن من أركان الإسلام بين الحاكم والمحكوم، من باب أن هذه فريضة تتم بتعاون بين الحاكم والمحكوم أن يأمر الحاكم باسم الإسلام، ولي الأمر باسم الدين، أن يأمر رعايا الدولة المسلمة من المسلمين بأداء ما افترضه الله عليهم من زكاة بحسب أنواع أموالهم. وأما التعقيب الثاني أو الوقفة الثانية هي أنها تؤدى عبادة لا تؤدى من باب المورد الاقتصادي المحض أو من باب معونة الدولة في أزماتها الاقتصادية فقط لغير، بمعنى أنها ليست موردا اقتصاديا محضا بل هي عبادة يترتب عليها فائدة اقتصادية. فمن المعلوم أن العبادات منها ما هو مالي محض كالزكاة والصدقات والكفارات، ومنها ما هو بدني محض كالصلاة، ومنها ما هو مشترك كالحج والجهاد. فهذه عبادات وليست نوع من المشاركات الاجتماعية بين الحاكم والمحكوم أو نوع من أنواع سياسات الدول. ولا شك أن هذه الدولة لو ترأس عليها أي رأس وقيل له اجمع الزكاة من المسلمين فإنها مورد اقتصادي سيرحب بذلك من باب أنها مورد اقتصادي. أما في الإسلام فهي عبادة لأنها ركن من أركان الإسلام، كما في حديث عمر رضي الله عنه أنه أن بني الإسلام على خمس ومنها وإيتاء الزكاة. فهذا أمر. وقفة ثالثة هي أنها إنما يتوجه بها من الإمام المسلم للرعية المسلمة لتحقيق عبادة وتكوين عبادة ولها مصارف، بحيث أن الإمام المسلم لا يجمعها كمال ثم يوجهها في سياسات الدولة بحسب احتياجات الدولة. فقد يكون هناك احتياجات للسلاح، قد يكون هناك احتياجات للسياحة، قد يكون هناك احتياجات للتعليم، قد يكون هناك احتياجات للصحة، قد يكون هناك احتياجات لرواتب والموظفين أيا كانت وظائفهم، سواء كانت وظائف يعني قد يكون هناك صحفيين إعلاميين لا يستحقون أصلا أن يأخذوا من ليم. فلا بد أن يعلم أن الله قد جعل لها مصارف بحيث لا يظن أنها تجمع كأموال كناحية اقتصادية ثم يدبر لها خطة اقتصادية على حسب وزارة المالية أو وزارة الاقتصاد أو حسب الخطط خطة خمسية أو غير ذلك أو حسب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. فهذه بعض الوقفات أو هذه بعض التعقيبات التي أردت أن أنبه عليها، وأنا لا أعتقد أن هذه التعقيبات فاتت من نبه إليها، لكن لعلها لم تبن عند التنبيه، يعني لعل الشيخ الفاضل الذي نبه على هذا الأمر والذي دعا أن توجه الحكومة نداء لجمع زكاة المال لم يغفل الطرف عن هذا، عن هذه التعقيبات أو عن هذه النقاط، لأنه بإذن الله يعلمها ويعلم أنها لابد أن تكون مستقرة وقائمة فيما يتعلق بموضوع الزكاة، وأنه لا يدعو إلى ذلك من باب أنها مورد مالي محض، يعني مورد اقتصادي محض كدخل القناة أو كبيع البترول أو كعائد السياحة، هو لا ينظر إليه كذلك. أنا يعني أتأكد من ذلك، يعني يغلب على ظني، لكن إلى درجة التأكد لثقتي في كلامي أو لمدى معرفتي بأنه ليس ممن يعني بإذن الله تفوت مثل هذه الأمور، لكن لعله لم يصرفه الوقت أو يصرفه البيان أن يبين مثل هذه النقاط، وهذا الكلام من باب زيادة البيان والتأكيد. ثم عود لما وقف منه الكلام، وقف إلى عنده الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق ببيان أن كل عضو خلقه الله تعالى من أعضاء الحسية، فمنها السليم ومنها المريض، والسليم هو من أدى الوظيفة التي خلق من أجلها على وجه صحيح، والسقيم والمريض هو من عجز أو أداها بصورة معوجة، بصورة مريضة، بصورة غير سليمة. كذلك القلب أحد هذه المخلوقات، وقد خلقه الله تعالى لأداء دور سليم، وهذا الدور السليم هو معرفة الله عز وجل بكل ما له حتى يقدره قدره، وحتى يتفاعل بعد هذه المعرفة، يتفاعل بما تقتضيه تلك المعرفة تفاعلا يرضي الله عز وجل. وكما عرفنا أن القلب ملك والجوارح جنوده، وأن هذا الملك يحرك الجوارح بحسب ما يستقر فيه، وقد عرفنا أن كلمة عقيدة تعني تلك المعاني التي ينعقد عليها القلب، فهي سميت عقيدة من العقد. فكلما عرف القلب ربه وكلما تعرف على الله معرفة صحيحة تفاعل بهذه المعرفة فصار قلبا سليما، وكلما فسدت معرفته أو جهل بربه أو غابت عنه تلك المعارف أو غاب عنه تلك النور انحرم القلب. ثم عرفنا أن القلب لا حياة له إلا بتلك المعرفة، لأنها بالنسبة له كالغذاء، فكما أن للبدن وللحس غذاء كذلك للمعنوي غذاء، فإذا كان البدن له طعام وشراب، والطعام له ألوان والشراب له ألوان وأهمها الماء، فإن القلب غذاؤه في معرفة الله وحياته في توحيد رب العالمين، في توحيد الله رب العالمين سبحانه وتعالى. وإذا تغذى القلب على هذا الغذاء كان قلبا سليما، وكان مؤهلا لأداء الدور الذي خلق له. فالله خلق العين لتبصر، وخلق اللسان لينطق، وخلق الأذن لتسمع، وهكذا بقية الحواس وبقية الجوارح، كذلك خلق القلب لمعرفته ولكي يتفاعل بما يليق بهذه المعرفة، فيحب الله عز وجل ويخلص العبادة له ولا يؤثر عليه غيره، وبالتالي يستقبل الأوامر بكل رضا مستجيبا لها، ويستقبل النهي بكل رضا متجنبه. ثم وقف بين الكلام، كل هذا الكلام ذكرته بالتفصيل في المرة السابقة، وقفت عند جزئية أعيدها ليتصل الكلام بعضه ببعض، وهي أن القلب سلامته في هذا الغذاء، فإذا بعد عنه هذا الغذاء إما أن يمرض زي سوء التغذية، يعني عندنا في الحواس وعندنا في الجوارح ما يعرف بأمراض سوء التغذية، بحيث يقال فلان عنده كساح، فلان عنده لين عظام، فلان عنده أنيميا، فلان عنده هزال، فلان عنده كذا، فلان عنده كذا من الأمراض التي هي وليدة سوء التغذية، نقص الغذاء أو فساده. كذلك القلب قد يمرض بسبب إما نقص الغذاء، يعني لم يأخذ حقه في الغذاء، وهو معرفة الله عز وجل وتوحيد الله والتقلب في تلك المعارف بما يقتضي الإخلاص والمحبة والأنس بالرب جل وعلا، وإما أن يكون قد أخذ غذاء فسدا كاتباع الهوى والشهوات والإفراط فيها، بل والعقائد الفسدة والسموم الفكرية بما ترتب عليه يعني دخول القلب في غيبوبة ما بين الحياة والموت تحت مسمى المرض. فكما تمرض الحواس يمرض القلب. لكن بعدما عرفنا إجمالا أن القلب يمرض وأن الجوارح تمرض وأن القلب السليم كذا وأن القلب المريض كذا إجمالا دون الدخول في علامات القلب المريض والسليم، لأن هذا كلام سيأتي إن شاء الله تعالى في لاحقا بإذن الله تعالى، لأن هذا من خصائص موضوع درسنا وخصائص موضوع برنامجنا هذا، إلا أنه قد لابد أن نعرف معلومة هامة، وهي أن القلب قد يمرض ويشتد مرضه وصاحبه لا يعرف. لماذا؟ لأن القلب يحتاج من صاحبه فرض عناية. القلب يحتاج من صاحبه فرض عناية، بمعنى القلب كالصغير الذي يحتاج إلى عناية مركزة، يحتاج إلى اهتمام عال، يحتاج إلى متابعة دقيقة. ليس القلب كذلك الحيوان الكاسر أو ذلك الحيوان الضاري الذي ما ترك في الغابة فهو يبحث عن طعامه ويفترس فرائسه شاءت أم أبت. لا، القلب رقيق ضعيف مخلوق لا يتحمل الصدمات وله حساسية عالية جدا، ومخلوق يعني كما يقولون شفاف، تعكره أقل عكار وتفسده أقل مفسدة، حتى أن النظرة تصيبه في مقتل، حتى أن اللقمة الحرام تصيبه في مقتل، حتى أن الوقوع في معصية تصيبه في مقتل، بمعنى أنه تؤثر فيه الأمور مهما قلت سلبا وإيجابا. كذلك القلب من حساسيته وشفافيته وشدة رقته يتأثر بالذكر، يتأثر بالفكر، يتأثر بالكلمة الطيبة، يتأثر بالموعظة الحسنة. قد يسمع الإنسان الذي مرض قلبه أو يسمع الإنسان الغافل كلمة طيبة فيها تذكرة فيها موعظة فتدمع عينه، هذا الدمع بيتأتى تبعا لوجل القلب، هذا الدمع الذي يستشعره الإنسان أو يراه من غيره، هذا الدمع الصادق إنما يأتي بعد وجل القلب. وهذا نتيجة لأن القلب كما قلت أضعف من الطفل الرضيع الذي يحتاج إلى فرط اهتمام وفرط عناية. وبالتالي إذا لم تتابع الأم أو الأب ولدها وتنظر فيه وتنظر في صورته وتنظر في حركاته وتتلمس حرارته، فإنه قد يمرض مرضا شديدا وهي لا تعي ذلك لانشغالها عنه. كذلك القلب قد يمرض وصاحبه لا يعلم لانشغاله عنه ولانخراطه في الشهوات التي قد تغطي على مرض القلب، بل ولعلها تسول لصاحبها أن المرض ليس مرض بل هو صحة. فالإنسان عندما يجد نفسه يتقلب من شهوة إلى شهوة كمدمن الخمر أو مدمن النساء أو مدمن أي شهوة من الشهوات التي لطالما تستحبها النفس وتميل إليها، لطالما يجد نفسه قوي عليها وطالما يجد نفسه في نفسه جد وقوة في أن يفعلها، لطالما يستشعر أنه يعني كما يقولون صحته بومب وأن حالته يعني تامة سليمة وأنه في أتم الحالات وفي آخر الانسجام، فيغفل بذلك عن أنه ينظر إلى الوليد الصغير الرضيع، هل حرارته عالية، هل يعني به نوع من الهزال، هل يعني أصابه شيء من المرض، لا يستشعر ذلك لأنه أغفل عنه وانشغل عنه. فهذه واحدة. بل قد يموت القلب وصاحبه لا يعرف بنفس السبب. لماذا؟ لأنه انشغل عنه انشغال ولم يهتم بمعرفة علامات السلامة. يعني كثير من الأمهات لما بيكون معها ولد رضيع وليست لها دراية بتربية الأولاد وليست لها دراية بمثلا الحالة المرضية، إذا أصابه كذا فيكون مريض بكذا وإذا أصابه كذا فيكون مريض بكذا، عندما لا يكون مثل هذا المفهوم ومثل هذه المعلومات موجودة عند الأم التي بين يديها رضيع وصغير، لعله يموت بعد مرض شديد بين يديها وهي لا تعرف أنه يعاني من مرض من مدة طويلة. وذلك لجهلها ولعدم معرفتها بأسباب السلامة. لكن الأم المحنكة والتي ربت من قبل أو درت أو تعلمت من تجارب سابقة، عندما ترى أن الولد يتقيأ، عندما ترى أن الولد يسهل، عندما ترى أن عينه ترمد، يصيبها حمار، يصيبها ورم، عندما ترى أن أنفه فيها سلد، عندما ترى تلون في فمه، عندما ترى أشياء كثيرة مما تكون متغيرة في الصغير والوليد الحساس الضعيف، عندما ترى ذلك بخبرتها تعرف أن هذه مقدمات مرض، قد يكون مرض بسيط وقد يكون مرض خطير، وذلك لأنها تعلم علامات السلامة من المرض، لأنها تعلم علامات السلامة من المرض. أما إذا جهلت ذلك فقد يمرض، وكما قلت قد يموت بسبب، إما بسبب رقم واحد الانشغال عن متابعة، وإن كانت في متابعة فمتابعة بجهل. يعني لما تسأل واحد، أي واحد مننا ممكن يسأل نفسه ويسأل غيره، اسأل مراتك اللي جنبك، اسأل ابنك، اسأل أمك، أنت قلبك سليم؟ تقول آه الحمد لله. مش أقصد سليم بمعنى أنه مفيش ارتجاع ولا مفيش تضخم ولا مفيش أي حاجة طبية أو تشريحية، لا، أنا أقصد القلب السليم من حيث ما يرضي الله عز وجل ومن حيث اطمئنان النفس. إذا سألت أي حد أعتقد أن الجواب حيقولك آه الحمد لله، قلبي سليم والحمد لله، قلبي نظيف والحمد لله، قلبي أبيض. والعبارة المشهورة للناس دايما تقولها، يقولك أنا أبدأ أنا قلبي أبيض زي الليفت، وما أعرفش يعني إيه سبب حكاية ذكر الليفت بالذات عندما يتكلمون عن القلب، إنما يلعلوا تشبيه يشبهون يعني أنه قلبه أبيض كالصفة، أنه يعني ليس فيه أدنى نكتة سودة. وطبعا ده ما أعتقدش أن الجواب ده يقوله أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم أو من كان بعده كأبي بكر، بالرغم من أن أبو بكر وعمر لم يقولوا مثل هذا الكلام، بالرغم من أنهم أهل للقلب السليم لم يقولوا، بل كانوا يتخوفون من ذنوبهم ومعصيهم وكانوا يسيئون الظن بأنفسهم. لكن ما السبب الذي يجعل أمثالنا من أصحاب القلوب المريضة مرض شديد إلا من رحم الله، والتي أجاءها العور والتي أصابها كثير من المخاطر المرضية، بل قد يكون القلب أشرف على الموت من شدة القسوة ومن شدة المرض الذي أصابه، بل ومن شدة أن صار المرض مزمنا؟ ما الذي يدعو أمثالنا أو أمثال هؤلاء؟ ولا يعني إذا قلت أمثالنا البعض قد يتأفف من هذه الكلمة ويقول لك شر بره وبعيد، إحنا مالناش دعوة بالكلام ده، إحنا الحمد لله قلوبنا سليمة. إذا أردنا أن نكون موضوعيين وإذا أردنا أن نكون صادقين، فقلب السليم له أمور كثيرة جدا وعلامات كثيرة جدا، والقلب المريض أيضا له علامات كثيرة. لو عرضنا هذا وذاك وسيات إن شاء الله تعالى ستعرف أننا نستطيع أن نقسم بالجزم أن قلوبنا مريضة وأننا متفاوتون في المرض، لسنا متفاوتون في السلامة. يعني نحن على الحقيقة متفاوتون في مرض القلب ولسنا متفاوتون في مرض في سلامة القلب. يعني مثلا القلوب، قلوبنا هنتكلم على العموم، إما مريض قوي قوي وإما مريض قوي وإما مريض شوية وإما مريض بسيط وإما يعني بعض المرض، لكن المهم أننا متفاوتون في المرض. فطب إيه اللي بيخلينا ما احناش داريين بالمرض، وبل ما احنا في بعض الأحيان ممكن يموت القلب ومش داريين أنه مات؟ نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله أن يسلم قلوبنا ويعافيها من الأمراض فضلا عن الموات. الذي يجعلنا بهذه الصورة هو أننا زي كما قلت، إما منشغلون بأسباب طعم البصيرة، وفي نفس الوقت عدم النقطة الأمر الثاني هو جهلنا بأسباب السلامة، ما عندناش. زي ما ضربنا مثل الوليد، الأم تبقى ماسكة الواد والواد فيه يعني حيموت، وبعدين يجي مثلا حد يشوف يا بنتي اللي واد ان واد ماله كده، الواد ده كده هيموت اللي في ايديه كده ليه، في ايه ده الواد بيجراله. تسمع الكلام ده متعجبة، برغم ان هو بقاله كده شهر في ايديها في هذه الحالة التي اشرف بها على الموت كسبب. فلجهلها الشديد او لانشغالها بامور اخر، قد تكون منشغلة بامور اخر وقد تكون جاهلة، فبالتالي او قد والاثنين في القلب بالذات بيجتمع الاثنين في القلب. ليه؟ لان احنا عندنا في الدنيا مشغلة، وعندنا في الشهوات مشغلة، وعندنا في يعني الطمع في ارواء الشهوة وتتبع مطالب الدنيا عندنا مشغلة كبيرة جدا جدا، وهي مشغلة السير وراء الدنيا ومشاغل الدنيا، سواء كان منها الشهوي أو كان منها ما يتعلق بالمشاغل التي تشغلنا كثيرا جدا عن المطلوبات الشرعية، لقمة العيش ومشاكل الأولاد ومشاكل الزوجات، هذه ليست شهوية لكن هي أيضا مشاغل تعمي العين عن متابعة القلب. فبقى عندنا الأمرين، عندنا مشكلة الغفلة والجهل بأسباب السلامة، وعندنا مشكلة انشغال اللي مخلينا مش واخدين بالنا، بحيث يقول لك والله يا اخي ما خدتش بالي، والله الموضوع انا مش فاضي ابص على الموضوع ده، الوقت تعبان، انا والله ما فاضي بقى، انا مش فاضي حتى زي ما بيقولوا ايه بلغه العام، مش فاضي اهرش انا اقعد. لكن القلب كما قلت اضعف من الوليد الذي قد يتاثر بالهفوه، قد يتاثر بدفعه هواء، قد يتاثر بشرقه ماء، قد يتاثر باي تلوث ولو بسيط. القلب أشد تأثرا وأشد رقة وأشد قلب من هذا. وبالتالي لما الإنسان يبقى عنده مشاغل كثيرة تشغله، ويبقى من عنده في المقابل جهل بأسباب السلامة، عشان يبقى راجل لا ده كده سليم القلب، لا ده كده في مرض، ده بيعمل ايه؟ بيجعل الإنسان يمرض قلبه وهو لا يدري، بل قد يموت القلب وهو يدري، خاصة لما بيكون الإنسان قد بلغ به الحد من مرض القلب إلى استحسان القبائح، استحسان القبائح واستقباح المحاسن. القلب لما بيكون سليم، المؤمن من سراته حسناته وساءته سيئاته، القلب لما بيكون سليم تلاقيه يفرح قوي، يفرح بإيه؟ يفرح بطاعة، يفرح ببر، يفرح بتوبة، يفرح بنصر مؤمنين، يفرح بعلو شأن من شأن المسلمين، يفرح بخبر صار فيه في عز للإسلام، يفرح مثلا بفهم آية من كتاب الله، بفهم نص من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفرح بصلاح ولده، يفرح بصلاح امرأته، يفرح بمحافظته على الفجر، يفرح بأنه نجح في أنه يحفظ سورة من القرآن أو أكثر، يفرح بكل مثل هذه المعاني وهذه المسارات، تلاقي الفرحة بتخش له كده. زي القلب لما بيكون مريض ما بيفرحش بالحاجات دي، حتى وإن كان مش بيحزن منها، وحتى وإن كان مش بيتألم منها، لكن لا يفرح بها، تمر عليه كأنها لا تخصه، تمر عليه كأنها لا تعنيه. أما إيه اللي يعنيه؟ اللي يعنيه يفرح بشهوة، يفرح بطعام، يفرح بشراب، يفرح بتقلب في أي أنواع من أنواع الشهوات زي الفسح والمصايف والرحلات، يفرح بالفلوس جدا جدا بالذات لما تبقى جاية، يفرح قوي قوي بالمكاسب، يفرح قوي بانه مثلا يرى في زوجته اشياء ممتعة، اشياء بتسلي، اشياء تشهي، بغض النظر بقى مصلية، بغض النظر متقية، بغض النظر وقف عند حدود الله. يفرح قوي لما يلاقي ابنه نجح في الدراسة، بغض النظر بيصلي ما بيصليش. تجد ان الايه يعني المباهج والدوافع للسرور وما يسره وما لا يسره بتختلف من القلب السليم للقلب المريض. وبحسب المرض، بحسب قلة الفرح وقلة الابتهاج بالمعطيات التي ينبغي أن يبتهج بها المؤمن، وبحسب شدة المرض أيضا تجد السرور بالمقامات الأخرى، حتى يصل الحال من شدة المرض اللي هو بقى المرحلة اللي زي ما نقول خلاص يعني بقى ميت، يكاد يكون يعني حيوصل لمرحلة الموت، تجده قد يتمعر او قد تتبغض الى نفسه هذه المحاسن التي ذكرتها الصنف الاول، امثله ذكرتها في الصنف الاول، وقد ترنو نفسه راقصه مستبشره عندما تكون هذه الاشياء حتى وان كانت قبائح. يعني ممكن يرى مراته عريانه فيقول لها انت كده احلى كتير قوي، ممكن يرى مثلا ابنه ولا بنته مش عارف ده انت كده حلوه جدا، ده انت كده 100 واحد يتمناكي، احسن ما كنت مكفينا نفسك وعامله كده. قد يرى مكاسب زادت يقولك كده عرفت نشتغل، احنا كنا طول عمرنا بناخد نكسب ملاليم وهو الشغل اصلا بقى انقلب الى حرام. قد يجد مثلا ان هو المسألة بقى بتاعت ان هم عايشين كده عيشة الغلابة وعيشة الناس العاديين، الناس اللي ماشيين على نمطيين كما يسموهم، يقولك لا عايزين نبقى ايه نكون ناس يعني كده صبور، نكون ناس احسن شوية. فتبص تلاقي مثلا كان ملتحي يحلق، تبص تلاقي مراته كانت بنقب تقلع، بعد شويه مراته تلبس ملابس مودرن عشان يبان جمالها، ومعناها ست عجزت ولا ست رهرطت ولا ست كذا ولا كذا، الا انه عندهم الامل في الدنيا، ويبقوا كبروا في السن وتبقى الامور معاهم. بس فتحت الدنيا فبدأ القلب المؤشر بعد ما كان رامي جهة اليمين بقى يرمي جهة اليسار. هذه علامات اجمالية يعني لابد ان الانسان يبقى فاهم. فطبعا اي قلب بلغ الى هذا الدرجة او ما قبلها او مشي على هذا المسار وبدأ المؤشر يرمي الى اليسار، المؤشر بدل ما هو رامي ناحية اليمين بدأ يرمي الى ناحية اليسار، وصاحبه لا ينزعج عند اول كسرة لنقطة الصفر ما بين اليمين والشمال، ولا يصرخ ولا يعني يقف وقفة يعني ملزمة، وقفة مراجعة، وقفة توبة، وقفة تنبه شديد، جرس انذار، ويبدأ المؤشر يرمي بعد ما كان كاسر الصفر بشرطة بقى بشرطتين واثنين وثلاثة، ويعد اعداد ويعد ارقام. عندئذ تكون المسألة انه بدأ لا يستشعر المرض، وبالتالي عندما يكسر اخر رقم ويبقى القلب مات ويبقى المؤشر جاب اخر ويكاد يكسر المؤشر يكسر العداد في الحالة دي، لانه خلاص يعني صار في مسار، هذا المسار ليس له ضريبة الا العمى والعياذ بالله. يبقى في مرحلة ممكن الانسان يمرض قلبه ولا يدري، وفي مرحلة بل قد يموت القلب ولا يدري. وطبعا احنا عارفين انه الانسان اذا وصل لمرحلة انه يموت قلبه ولا يدري يبقى معنى ذلك انه في حالة من اخطر ما يكون، وفي حالة تحتاج الى مراجعة شديدة جدا، وفي حاجة تحتاج الى ان يحيي الله قلبه، ودي مسألة لا يقدر عليها الا الله سبحانه وتعالى، لان امر القلوب الى الله وحده سبحانه وتعالى. لكن دي حالة من الحالات الخطيرة، لانها هذه الحالة تساوي في حكم الشرع النفاق، هذه الحالة تساوي في حكم الشرع النفاق، النفاق اللي بيجعل الإنسان يتخذ دينه جنة، مجرد انه هو اعتاد يبقى ليه لحية، واعتاد انه يبقى لها حجاب، اعتاد انه اسمه مسلم، اعتاد انه بيصلي حتى وان كان طول عمره بغير لحية، اعتاد انه اسمه محمد، اسمه الحج محمد، الحج حسن، اعتاد. وبدأت الموضوع كله كل همه الدنيا وما فيها، كل همه انه يبقى الموضوع معاه يفرح لما يكون للحق، ويبقى الدين حلو قوي لما بيكون جايب له حقه، ويبقى الدين مر لو كان سيف على رقبته، وتبقى حسابات كده وموضوعات يعني مش هيتسع المقام في الجزئية دي الى تفصيله، لكن كما قلت سيأتي لذلك بيان. لكن ايضا من الحالة من الامور احنا خلاص يبقى عرفنا انه قد يمرض ولا يعرف صاحبه، وقد يموت ولا يعرف صاحبه، وهناك ايضا قد يمرض القلب ويشعر صاحبه بالمرض لكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء. يعني احنا بنتكلم في المخاطر دلوقتي، بنتكلم في مخاطر ان يكون القلب لا يؤدي دوره السليم، ان القلب به عطب، فبالتالي الخطورة على صاحب القلب انه يمرض ومش داري، يشتد المرض ومش داري، يموت ومش داري. بل في مخطر تاني اقل من دول انا ذكرته الان، ليه؟ لانه ده خطر موجود تقريبا في كثير منا. اسأل الله ان يهدينا جميعا ويوفقنا للخير. ايه الخطر ده؟ انه يتيجي هو نفسه ربنا اعطاه بعض الفطنة، بيعرف يربي الرضيع، خد يعني اتعلم من هنا ومن هنا، وسبق له اوقاف وتعرف على بعض مظاهر المرض وأسباب المرض، وجرب التوبة مرات، وعرف ذوق حلاوة الإيمان في بعض الأحيان، ثم رجع فمرض القلب وشعر به. طب كويس، إيه موت الخطورة هنا؟ إنه دائما لما القلب بيمرض بيحتاج إلى دواء، فالدواء ده في الغالب بيكون له مرارة، دواء القلوب له مرارة. يعني بمعنى دلوقتي واحد يقول لك انا عشقت امرأة، انا متزوج عندي اولاد بس عشقت امرأة، وبعدين بنتكلم مع التليفون مع بعض في التليفون كتير، وبعدين بنبقى بينا بقى مش عارف حاجات وكلام وكده، ولا فيش ترتيب زواج ولا فيش بتاع ولا كلام من ده، بس هي بقى متعلقة بي ولا متعلق بيها، ومش عارف اعمل ايه، انا عارف ان ده مرض، شوف هو مكتشف المرض اهو، فالا ان انا مش قادر ابعد. انا مثلا بطلت السجاير بس انا مش برجع لها ساعات، مش قادر ابطلها. انا كنت بشرب بعض الحاجات كده يعني مخدرات بسيطه، وتبت وانبت وبتاع، بس برضو رجعت لاني مشاكل وحياتي وانا عارف ان ده كده معناه ان انهضار وانحدار. وادعي لي يا شيخ، ده انا حالتي تعبانه، وانا عارف ان انا بنقص، وعارف ان اذا انت عرفت يعني. امثله كثيره جدا جدا في حياتنا وموجوده متشعبه في حياتنا، منها الاسرار ومنها المعلنه، ومنها اللي عارفها اقرانك وعارفها اصحابك وزوجتك، ومنها اللي ايه اللي مش عارفها. انا مريض قلب مثلا، بحب استهوي تطلع لعورات النساء، وبحب انظر لدي ودي، وبقعد على النت واتفرج على حاجات كده من الحاجات السخيفه ومن الحاجات اللي بيضحكوا بيها على المسلمين عشان يسودوا قلوبهم، والحاجات اللي هم عملوها مخصوص وسهلوها ومجنوها، قالوها مجانا عشان خاطر المسلمين اللي نقيض بهم قياده العالم وقياده الدنيا، اللي هم اهل العلو واهل الفضل، يتسخطوا ويتنسف تتنسف قلوبهم وبتاع، ويبقوا شأنهم شأن البهائم الضالة في انهم ينظروا على حاجات احقر من الحقارة. وبس انا عارف ان ده مش عارف كذا، وانا مش قادر ومش عارف ومش قادر ومش عارف وغير ذلك. يبقى اذا عرف المرض، ودي حالة خطيرة، انا قلت دي من اخطر الحالات، عرفنا انه يمرض مش داري، يموت ومش داري، لا خلينا بقى ده مرض وداري، يعني مرض القلب ويدري. الا انه لما تيجي تقول له بقى الدواء، تقول له الدواء مثلا رقم واحد انك انت تتوب وتندم الى الله عز وجل وتعزم على عدم الرجوع، وانك انت تتخذ لنفسك طاعة، الطاعة دي تكون بمثابة الحك في الاسود، يعني من باب ادفع بالتي هي احسن السيئة، ادفع بالتي هي احسن السيئة، يعني بمعنى ان الانسان عنده نقطة سودة في القلب فعايز يحكها، فبيحكها بالطاعة، فداوم على طاعة معينة، هذه الطاعة تكون على خلاف الالف والاعتياد. صلاة قيام ليل لا، يبقى انت عليك صلاة ولو ركعتين يوميا، عشان يبقى القلب زي ما تحط فيه سواد المرأة ولا المخدرات ولا مد الايد ولا النظر للنت ولا الحاجات، يعني انا بضرب امثلة، خد بقى قيس عليها مليارات الأمور والعورات التي لا يعلمها إلا خالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى. نعم أيوه. فإذا عرفنا ذلك وإذا تنبهنا لذلك، الأمر يكون إيه؟ الأمر يكون بأنه هو يعرف المرض لكن لا يعرف، لا يصبر على الدواء. طب إذا كان لا يصبر على الدواء، وإذا كان الأمر بالنسبة له يحتاج إلى تداوي، تقول له الدواء انك تتوب، الدواء انك يبقى لك طاعة خرج الالف، الدواء انك انت اخلع نفسك عن الموضوع ده، غير تليفونك، ابعد عن السكن ده، ابعد عن المرأة دي، ابعد عن الصحبة دي، يقولك مش قادر. يبقى عمل ايه؟ يبقى ايه اللي عمله؟ اللي عمله انه هو عرف المرض بس ما قدرش يصبر على مرارة الدواء. وكثير منا يعرف انه صاحب معصية، ويعرف انه صاحب معصية دائمة، ويعرف أنها مؤثرة في نور قلبه، ويعرف أنها مؤثرة في نور بصيرته، ويعرف أنها مانعة عنه كثير من ذوق حلاوة البر من الصلاة والصيام والتلاوة، بل مانعة من فعل البر أصلا، حتى أنه قد يكون ينقطع عن ورد قرآني، يصلي الصلاة نقرا أو يصليها ساهيا أو بغير خشوع، أو يعني يصلي الفريضة بلا نافلة، او ان هو مثلا لا صيام له نافلة، لا ورد له في الخير، لا مسابقة في النافلة، لا تقرب وتحبب الى الله بالنوافل، ليس صاحب صدقة، ليس صاحب درس علم، ليس صاحب تذكر وتفكر، ليس صاحب ليس 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 ليس، وهو عارف ويقول والله انا عارف يا اخي، والله حالي تعبان، واحنا والله بتاع، وانا عايز اديني كلمتين في جنابي، انا تعبان، انا اصلا عارف كذا. وبعدين لما ترشده للدواء يقول لك مر قوي، هو مع نفسه مر جدا، انا مش قادر، فيحصل ايه؟ يؤثر المرض على الصبر على مشقة الدواء، مع ان المرض لا يمكن يبقى على حالته، يعني بمعنى ان القلب لما بيمرض مفيش حاجة اسمها ان المرض، لو احنا هندرج الامراض ونقول والله المرض عندنا من 1 لـ10، فاذا كان احنا كشفنا على القلب لان المرض بتاعه او اختبرناه فوجدنا ان المرض 2/10، ما تظنش انه حيتنه كده، ده بالثواني مش بالدقائق، مش بالساعات، مش بالأيام، مش بالشهور، بالسنين، ده بالثواني. تنتقل الاثنين دي لتلاتة، والتلاتة لاربعة، وتنها تعلو هكذا. فلابد من فهم ان المرض اذا ترك بيستشري، لان امراض القلوب هي امراض معنوية، هذه الامراض متعلقة بالايمان ومتعلقة بالتقوى، فبتستشري كالسرطان. لو انت استهى على الامراض الحسية زي السرطان. يبقى هو اكتشف السرطان من سنة، واكتشفوا ان هو جزء صغير وورم بسيط في المنطقة الفلانية من البدن. لو جه بعد منها بفترة وعمل وحلل او تابع او اختبر، يجد ان الموضوع انتشر انتشار سريع جدا، لانه له انتشار. اذا كان الانتشار الحسي في بعض الامراض كالسرطان او غيرها له سرعة فائقة، فلابد ان تعلم ان الانتشار المرض القلبي في القلب السليم او في الجزء السليم من القلب بعد ما مرض جزء منه اسرع بكل ما تتخيله. وبالتالي تجد الانسان كان على تقوى، وكان على بر، وكان على قوة في الحق، وكان على مسارعة في الخير، وكان على قوة تحكم في حواسه، يمنع البطن من أكل الحرام، ويمنع اللسان من ذكر الفحش، ويمنع العين من التلصص على العورة، ويمنع الأذن من سماع المحرم، وتجده قوة عنده، حبس على الطاعة، صبر ويقين، ثم سرعان ما ينهدر وكأنه تردى من فوق جبل. لما بترمي حجر من فوق جبل ما بيقعدش أسبوعين عشان ينزل الأرض، ده مجرد دقايق. والجبل ايه؟ الجبل طوله مثلا يجي 10 كيلومتر، دقائق معدودة، وتلاقيه جاب ايه؟ قعر الجبل، وتلاقيه جاب بطن الجبل من تحت. ليه؟ لانه انحدار. كذلك اذا مرض القلب يبقى صاحبه كان عنده تقوى، كان عنده، وبعدين المرض بدأ يسير ينتشر. طبعا واحد يقول لي طب ما يعني الناس كويسة دي معصومين؟ لا، الناس دي بتاخد الدواء باستمرار. الناس اللي عندها تقوى ايضا بيتسرب المرض الى القلوب، لان كما قلت لسنا معصومين. وكما قلت في البداية اننا متفاوتون في درجة المرض، ولسنا متفاوتون في درجة السلامة. مش ده سليم وده اسلم وده اسلم وده اسلم، لا، ده مريض وده امرض وده امرض وده امرض. نسأل الله ان يعافينا واياكم، ويسلم قلوبنا واياكم، ويخلصنا وإياكم من كل مرض في قلوبنا قبل أبداننا، آمين يا رب العالمين. فبالتالي اللي انت بتشوفهم طيبين دول، يا إما عندهم أمراض مخفية غير الأمراض الظاهرة، لأن لكل مرضه، يعني افهم الكلام كويس. عندنا العوام أمراضهم الشهوات، وعندنا الخواص أمراضهم الشبهات، وعندنا العوام أمراضهم الفحش، وعندنا الخواص أمراضهم الرياء. فبالتالي لازم تفهم ان كله مرضه، لان القلوب ممكن تبقى عندها مناعة ضد مرض معين. يعني انت عشان تجيب انسان من الخواص وتقول له ازني وتعرف على نساء واشرب مخدرات وقعد كده بلطجي على نص الشارع، هو ما يصلحش لذلك، ولا يجد سبيل لذلك، ولا غير مؤهل لذلك، ولا نفسيته تقبل، ولا جسده يقبل، ولا طبيعته تقبل، ولا هو حتى الناس هتقبله. انما لما تقول له مثلا كن مرائيا، كن متكبرا، كن معجبا بنفسك، النفس تقبل ذلك. فالقلب عنده مناعة ضد المخدرات والزنا والسرقة، لكن ما عندوش مناعة ضد الأمور الأخرى. ولما تيجي تقول للراجل اللي هو يعني مخبط وممروض من كل الجوانب، تجده مثلا يعني يأخذ حقنة مخدرات، ومش عارف يطلع على باب مطوى، ويمشي مع بنته، ويعمل مش عارف ايه، ويتسول مع امرأة شبيهة له. لما تيجي تقول له رأي وتعجب كده وتكبر واستشعر بقيمتك وترفع على من حولك واستشعر انك فلان الفلاني، يقول لك ده انا تراب، فلان مين وبتاع مين وكده. ليه؟ ما عندوش القلب، مش مقاوم، ما هوش هذا الجانب، القلب فيه ما ليس له عمل. فكأنه اما معصوم من هذا الجانب، او القلب ليس له الشعور بهذا الجانب، فبالتالي يصيبه مرض فيه. فلكل مرضه، يعني لازم تفهم انه كما كانوا يقولون، يعني يجي في أمر معين يقول لك هذا دأب الأعوام، وهذا دأب الجهال، وهذا دأب الطغام، وهذا دأب المرض الصالحين، وهذا مرض العلماء، التعاجب والكبر والترفع على الأقران، ومش مثلا كل هذه أمراض كلها تصيب القلب بالسالب، كلها تمنع النور عن القلب بقدر ما، كلها بتؤثر تأثيرا سلبيا في التقوى. فبالتالي الخواص إما عندهم أمراض من جنس آخر، وإما أنهم يتعاطون دواء فيسلمهم الله عز وجل بتعاطي الدواء. تداوى عباد الله، فإنه ما أنزل الله من داء إلا جعل له دواء. وما قالش ما أنزل الله من داء للأبدان، ولا داء للجوارح، ولا داء للأعين أو داء للأرجل، إنما قال ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء. فبالتالي الأدواء دي إيه؟ عندنا أدواء حسية فهموا، عندنا أدواء قلبية. والأدواء القلبية والأدواء الحسية أنزل الله لها داء، أنزل الله لها دواء. ألا ترى أن العسل دواء للأبدان؟ ألا ترى أن كثير من الأعشاب التي خلقها الله ومنها ما استعمله النبي صلى الله عليه وسلم دواء للأبدان؟ وألا ترى أيضا أن القرآن شفاء لما في الصدور؟ وبالتالي بأنزل الله عز وجل دواء للمحسوسات ودواء للقلوب. وبالتالي ما من مرض إلا وله دواء، يعلمه من علمه وجاهله من جاهله. فإذا لما نقول إن, 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 أن هناك أمراض، يبقى هناك مرحلة خطيرة، وهي أن يشعر مرضه، يشعر بمرضه، وبعدين تكون مشكلته إيه بقى في عدم شعوره بمرضه؟ تكون مشكلته أنه هو يدل على الدواء فيدوق بعضه أو يتعرف عليه فيقول لك لا ده مين يقدر على كده؟ ده مر قوي يا شيخ، ده مر قوي. طب يا عم، طب اصبر على مرارة الدواء شهر، وبإذن الله لعل الله يأتي بالشفاء. أفضل أفضل من أن إيه؟ القطبة القادمة إن شاء الله تعالى، أعتقد أن الجدول في مسجد حمد في فيصل، القطبة القادمة مسجد حمد في فيصل. كما قلت أنه لما تيجي تقول له خذ الدواء لمدة أسبوع، يبقى إيه؟ طبعا يقال أنه إزاي يعني مش قادر عليه. طيب خلاص، طب ما لي الأسهل إيه؟ يقولك لا خلاص أديني يعني كده ما تعكز. زي إيه بقى؟ اما يكون مثلا واحد عنده مرض معين ولازم جراحة، والجراحة دي هتحدث الام شديدة جدا، لانه الموضوع في مكان مثلا بيؤلم جدا، او يعني هيحدث الانسان ويبقى راقد ويبقى كذا وكذا، يقول لك لا 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 خليني كده بقى ايه، اكمل حياتي كده، انا كده رايح جاي وبتاع وبتعكز وبتعمل وبتاع، ويجي لي شوية مغص على شوية بتاع، مش مهم ان انا اخش في المعمعة دي. فاذا اذا كان لا يتحمل مرارة الدواء، ها، لابد أنه يعلم أنه رضي بالشقاء. من لم يصبر على مرارة الدواء لابد أن يعلم أنه رضي بالشقاء. تقول لي إزاي؟ أقول لك لأن المرض الحسي مفوش شقاء، مروش شقاء، ده ممكن يكون وراء صبر واحتساب. المرأة السوداء كانت امرأة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري، كانت تصرع فتسقط في الأرض لصرعها فتتكشف، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه أن يدعو لها بالشفاء، فقال إن شئت دعوت لك بالشفاء، وإن شئت صبرت والجنة. إذن دلها بالرغم من أنها مصابة بمصاب حسي يصرعها ويؤلمها ويغيبها عن وعيها حتى تسقط، وهي امرأة عفيفة، ها، عندها من العفة وعندها من الغيرة على نفسها وعلى عورتها، فتسقط فتتكشف، فدلها النبي صلى الله عليه وسلم إما تصبر على الألم الحسي ده ويبقى لها الجنة. ده إشارة إلى إنه الألام، الأدواء المحسوسة والأمراض المحسوسة، الصبر عليها لا يولد الشقاء، بل الصبر عليها ممكن يكون سبب الجنة، كما قال تصبري والجنة أدعو الله لك، أو تصبري والجنة، قالت أصبر والجنة ولكن أدعو الله ألا تكشف. لكن دواء مرض القلب، من لم يصبر على الدواء رضي بالشقاء، لأن مرض القلب لا يقف على حد. لقد ذكرت لكم فيما سبق من كلام أن مرض القلب لو أننا درجنا الأمراض من 1 إلى 10، فإذا كانت مثلا درجة المرض 2، هذا للتمثيل يا أخوان، هذا ليس كلاما يعني موجود في بمعيار شرعي، إنما ده كلام للتمثيل والتقريب حتى يعني يسهل الفهم. فلو درجنا أمراض القلب إلى 10 درجات، وقلنا أن هناك 2 من 10 درجة قلب مريض، فقلنا خلاص خليها 2 من 10 مش مشكلة. ليه؟ لأن مش هنقدر نصبر على مرارة الدواء. فليعلم من لم يصبر على مرارة الدواء أن المرض لن يقف عند 2 من 10، بل سيمتد حتى يصل إلى درجة 8 و9 وأقل وأكثر، وعندئذ يجره القلب، كما قلت القلب ملك والجروح، القلب ملك والجوارح جنوده، كما قال أبو هريرة في أثر عند أخرجه البخاري له، القلب ملك والجوارح جنوده، فإذا صلح الملك صلحت جنوده، وإذا فسد الملك فسدت جنوده، تنبه لذلك. وبالتالي إذا احنا تصورنا أنك لم تصبر على مرارة الدواء، وما رغم أنك أنت عرفت المرض، فإن ذلك معناه أنك ترضى بالشقاء. يعني إيه؟ ترضى بزيادة مرض القلب الذي سيترتب عليه فساد الأقوال والأعمال، وإذا فسدت الأقوال والأعمال سودت الصحائف، فإذا سودت الصحائف كان المآل إلى الشقاء. نسأل الله العافية والسلامة، ونعوذ بالله من أن نكون ممن شقوا، ونسأل الله أن يجعلنا ممن سعدوا. فلابد أن يفهم هذا، فهذه مرحلة خطيرة جدا، كما قلت يقع فيها كثير منا ويتقلب فيها كثير منا بأننا نجد. ولذلك قالوا لا يتحلل من الإيمان إلا من لا صبر له، بل ترك الدين أساس عدم الصبر، بل إن من كفر بسبب عدم الصبر، لأن أصل الدين هو يعني زاد الطريق هو الصبر، وزاد الدين هو الصبر. قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أما الصبر فزاد الطريق الذي يجعلهم يصبرون على الدواء، الدواء الحمية الذي يمنع المرض عن القلب. فإذا كان مرضا في القلب واحتاج دواء فهم صابرون، فهم من الصابرين الذين يصبرون على دواء الحمية، فكيف بهم لا يصبرون على دواء العلاج؟ أنا في كثير من الأحيان بأخذ أدوية حمية، أقول عشان إيه؟ سكر معلاش، عشان الضغط معلاش، عشان كمان واحد ما يجرلوش كذا، عشان ما يحصلوش مضاعفات كذا، فيسمى دواء حمية. طب لما تيجي بقى لما مرضية وتيجي أزمة مرضية، لما تيجي لما مرضية وأزمة مرضية، إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل إننا نجد أنفسنا في إيه؟ لما بتيجي لما مرضية وأزمة مرضية بنجد أنفسنا نحتاج بكل قوة إلى إيه؟ نحتاج بكل قوة إلى تعاطي دواء أكثر مما نتعاطى حمية. فيبقى الصبر ده زاد الطريق، واليقين هو أن الإنسان يسير على قضيب محكم من الشرائع لا يشك فيها، بل يعلم علم اليقين أن هذه الموصلة لكل فوز، والموصلة لكل خير، والموصلة لطريق النجاة. فلما يبقى الإنسان متيقن من الطريق اللي ماشي عليه اللي هو وكانوا بآياتنا يوقنون، لا ريب ولا تردد ولا شك، كلما سمع من أمر علم أنه الحق، كلما سمع من زيف أمام هذا الحق لم يتردد ولم يغيره. لأن الواحد مننا زي ما احنا النهاردة هو مثلا يعني نقول دين وشريعة واوا، نسمع الأباطيل والأراجيف والتزييف، ونسمع التلبيسات، ونسمع الطعن. طبعا أنا رجل جاهل ورجل عمي أسمع التزييفات والطريبات أتريب، بمعنى إيه؟ بعد ما كنت حاجة أنا مصدقها إن القرآن ده جميل جدا وإن حكم رب العالمين لا سعادة لنا إلا به، ولا سعادة لنا إلا بالخير. طبعا لما يجي يقال ذلك يبقى معنى ذلك إنه إيه؟ لما يقال إنه أنا ده هو ده الطريق، وأبقى عارف وأبقى مسلم وأبقى عمال أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أفضل الخلق، والقرآن أمسكه وأبوس المصحف ومصدق أنه هو القرآن الهدى والنور، وأنه بعدين يطلع واحد يزور لي، يطلع واحد يزيف لي، يطلع واحد يلبس عليا بالطريقة دي. اللي بيحصل بالطريقة دي بلاقي نفسي ترجفت، بلاقي نفسي تريبت، بلاقي نفسي تزبزبت. طبعا لا يكون بذلك من أئمة الهدى، ولا يكون بذلك من الصالحين، ولا يكون بذلك من أصحاب القلوب السليمة. لكن لما يكون يقين وصبر، اليقين هيجعله كل الثوابت لا تهتز، كل الثوابت لا تتغير. وإحنا في زمن تغيير الثوابت، إحنا في زمن اللعب في الأصول، إحنا في زمن تغيير كل أصل، كل حتة أصلية ثابتة تلعب فيها، الله والرسول والإسلام والقرآن والشريعة وقدسية الدين وقدسية حرمات الله، كله بتلعب فيه. ما فيش حاجة اسمها ثابتة، ما فيش حاجة اسمها دي ثوابت لا تتغير. احنا في الزمن نسأل الله العافية والسلامة. فلما يبقى الإنسان على يقين مما هو عليه، مما يدين به، مما يؤمن به، مما يستسلم له، وفي نفس الوقت عنده صبر بحيث ان ما يجيش شهوات تدفعه، الملمات، القلب يمرض شوية فيحتاج الى دواء فيستصعب عليه اخذ الدواء، بهذه الطريقة يصل. بهذه الطريقة يصل. يبقى إذن من أخطر المراحل ومن أخطر المراتب المتعلقة بفساد القلب ومرضه بفساد القلب ومرضه من أخطرها إيه هو؟ إن الإنسان يمرض قلبه ويستشعر المرض ثم يعلم أنه مطالب بدواء معين، فإذا كان مطالب بدواء معين يجد أنه لا يستطيع الصبر على هذا الدواء، وبالتالي يترك الدواء، فيكون بذلك قد صبر على الشقاء. لماذا؟ لأنه لا الدواء مر صعب. إيه اللي بيخلي الناس كثير منها لا يلتزم؟ بل ومن الملتزمين كثير منها لا يثبت، بل ومن الثابتين كثير منهم لا يزداد. كل ذلك بسبب أنه قد استشعر مرضا، فلما طولب بالدواء استشعر مرارته ففضل أن يبقى على المرض ويفضل أن يصبر على المرض مع علمه به. انظر إلى الخطور، مع علمه به. أنا أتكلم على مرحلة من أخطر ما يكون، ولعلها تكون موجودة فينا احنا خاصة، يصبر على المرض ولا يصبر على مرارة الدواء. أسأل الله عز وجل، طبعا الكلام إن شاء الله له بقية ومتابعة، وأنا أرجو أن يعني إخواننا يتابعوا معنا، وياريت يبقى معاهم أي شيء يكتبوا فيه النقاط باعتبار أنها مرتبة. وأنا كل مرة بحاول أجمل ما ذكرته في الحلقة السابقة عشان تبقى النقاط مجمعة. فبالتالي عرفنا أن الإنسان قد يمرض قلبه ولا يشعر، قد يموت قلبه ولا يشعر، عرفنا الأسباب، وعرفنا مرحلة أخرى وهي أنه قد يمرض ويشعر لكنه لا يصبر على مرارة الدواء فيقبل أن يستمر على الداء. وقلت أن عدم الصبر على الدواء هو في المقابل يساوي صبر على الشقاء. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الأتقياء، وأن يعيذنا أن نكون من الأشقياء، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم هداة المهتدين، وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ونعوذ به من أن نذكر به وننساه، ونسأل الله كما رزقنا العلم أن يرزقنا العمل، وأن يسلم قلوبنا من كل مرض، وأن يطهر قلوبنا من كل نفاق، ونسأله عز وجل أن يعز الإسلام وينصر المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأترككم في رعاية الله وأمنه، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.